كتاب ذهب مع الريح من أهم الروايات في التاريخ الأمريكي، ورغم هذا تعتبر هذه الرواية أيضا من أكثر الروايات إثارة للجدل وقت صدورها وحتى اليوم، وهي من الروايات الرومانسية والتاريخية في نفس الوقت. تدور أحداث الرواية بين أعوام 1861 حتى 1870 وقت الحرب الأهلية في أمريكا، وتم إصدار الرواية في عام 1936، وزاد انتشارها بعد إنتاج فيلم سينمائي حمل نفس الاسم في عام 1939، وحاز هذا الفيلم على 8 جوائز أوسكار في عام 1940. الرواية هي من تأليف مارغريت ميتشل. الحقيقة أنه لليوم هذه الرواية تثير الجدل، وقد تعرضت لحملات منع منها، ما حدث في عام 1978 حيث تم حظر الكتاب من الفصول الدراسية للغة الإنجليزية في مدرسة أناهايم الثانوية في كاليفورنيا، وفي عام 1984 تم منع الكتاب في إلينوي بسبب استخدام الرواية لكلمة زنجي. الرواية رغم شعبيتها، لكن الكثير يرى بأنها رواية تعطي صورة إيجابية للعبودية. أيضا رفضت جمعية نيويورك لقمع الرذيلة زيجات سكارلت المتعددة، وأيضا المصطلحات المستخدمة لوصف العبيد. وبعد فترة أصبحت عضوية الشخصيات الرئيسية في كو كلوكس كلان مشكلة أيضا. حلقة اليوم هي تلخيص لرواية ذهب مع الريح. يصف البعض رواية ذهب مع الريح بأنها نسخة أمريكية من روايات شكسبير، وبالتحديد رواية روميو جولييت، حيث أن علاقات الشخصيات تتقاطع مع الأحداث التاريخية. الرواية هنا تتكلم عن تجارب عدد من الشخصيات أثناء وبعد الحرب الأهلية الأمريكية، وهي تمزج بين الدراما والكوميديا في بعض الأحيان. قالت الكاتبة حول الموضوع الرئيسي للرواية بأن الموضوع الأول الذي تناقشه الرواية هو البقاء على قيد الحياة. السؤال الرئيسي التي تطرحه الرواية هو: ما الذي يجعل بعض الناس يمرون من المشاكل بسلام، في حين أن البعض والذين يبدون بأنهم أقوياء وشجعان يفشلون في تخطي هذه المصاعب؟ وما هي الصفات الموجودة في أولئك الذين ينتصرون في طريقهم، والتي تفتقر إلى أولئك الذين يفشلون؟ عنوان الرواية مأخوذ من قصيدة إرنست داونسون، والتي تتضمن سطرا يقول: لقد نسيت كثيرا سينار ذهب مع الريح. الرواية تبدأ بسكارلت أوهارا، وهي مهاجرة من إيرلندا تبلغ من العمر 16 عام. وصفتها الكاتبة بأنها مدللة وتعيش الحياة بعبثية وأنانية. الرواية تبدأ في عام 1861 في مزرعة تارا، والتي يملكها والد سكارلت جيرارد في جنوب جورجيا. رغم أن الكتاب يبدأ بنقاش الشباب حول سكارلت وجمالها، لكن النقاش يتحول حول الحرب القادمة، فهم يتمنون الانفصال وتشكيل حكومة جنوبية تكون مع العبودية. سكارلت لا تهتم أبدا بهذا النقاش السياسي، ولكن يلفت انتباهها عندما يتحدث الشباب حول آشلي ويليكس واحتمالية مشاركته في الحرب. الحقيقة أن سكارلت كانت في حالة حب مع آشلي، لكن والدها يعارض هذا الأمر، حيث أخبرها بأن آشلي ليس مناسب لها. قررت سكارلت أن تخبر آشلي بمشاعرها في حفل الشواء القادم. وبعد أيام في حفل الشواء الذي يقيم في مزرعة ويليكس، التقت سكارلت بريت بيتلر للمرة الأولى. أعجبت سكارلت بشخصيته، ولكنها قررت أن لا تدع نفسها تنجرف في علاقة بعيدا عن آشلي. وفي نفس الحفل رفضت سكارلت عرض زواج من تشارلز هاملتون. وجدت سكارلت وقت لأن تصرح لآشلي بحبها، ولكنه رفضها، لتنفجر غاضبة في وجهه وتصفعه فيترك الحفل. في نفس الوقت وصلت الأخبار بأن الرئيس لينكولن قد أعلن بدء الحرب، وهنا يطلب تشارلز من سكارلت الزواج منه مرة أخرى، قائلا لها بأنها فرصة جيدة لمعاقبة آشلي وأنقاذ كبريائها. لهذا تقبل سكارلت عرض تشارلز، لتجد نفسها متزوجة منه. ومع اندلاع الحرب انطلقت تشارلز وآشلي للجبهة، وفي غضون شهرين مات تشارلز بسبب الحصبة. وهنا تجد سكارلت نفسها أرملة مع طفل في الطريق. كانت سكارلت غاضبة من وضعها كأرملة صغيرة في العمر، فقررت الانتقال لأتلانتا وزيارة عمتها بيتي بات وميلاني أخت زوجها والمتزوجة من آشلي. وفي مايو من عام 1862 وصلت سكارلت مع خادمتها وطفلها ويد إلى أتلانتا. كانت غير راضية عن ارتداء الأسود والعمة في المستشفى ورعاية الجنود الجرحى كما تفعل جميع السيدات المحترمات. وفي حفل خيري تعرفت على ريت، وفي نفس الحفل عندما طلب الدكتور ميت من النساء التبرع بمجوهراتهم من أجل الحرب، رمت سكارلت خاتم زواجها لتقوم ميلاني بنفس العمل. فيقترح الدكتور ميت حملا لجمع التبرعات، حيث يتنافس الرجال على رقصة مع السيدة التي يختارونها. فيقدم ريت $150 من الذهب للرقص مع سكارلت. لكن رغم ردة فعل الجميع الغير راضية بهذا الأمر، قبلت سكارلت هذا الشيء ليخبرها ريت بأنه معجب بجمالها وروحها. وفي اليوم التالي تحدث الكثير عن سلوك سكارلت في الحفل، وأيضا انتقدوا تصرفات ريت. ليصل والدها بسرعة لأتلانتا لأخذها معه، ولكنها تواجهه وتتفق معه بأن يتركها بحالها إذا لم تخبر أمها بسلوك والدها وأدمانه على القمار. كان ريت يثير غضب الكثير بسبب رأيه حول الحرب والتي يراها تدور فقط حول المال، بل وتصف الكاتبة بأن كل أتلانتا كانت تكرهه إلا سكارلت وميلاني، والتي كانت تقول بأنه يحمل نفس آراء أشلي عن الحرب. كانت الحرب في ذلك الوقت محتدمة وكان الجنوب يخسر وبشدة. أما عن سكارلت وميلاني فكانوا يزورون الصحيفة اليومية لمعرفة مصير أحبابهم. وعلى الرغم من أن كل أسرة خسرت شخص على الأقل، لكن أشلي لم يتعرض لأي شيء حتى عاد لميلاني في إجازة. سكارلت كانت قد وصلت لأتلانتا أساسا من أجل مقابلة أشلي وإعلان حبها مرة أخرى، وهذه المرة أيضا أبعدها. وفي أوائل عام 1864 كانت هناك مجاعة حقيقية في أتلانتا. تصل الأنباء بأنه تم القبض على أشلي، وفي نفس الوقت كانت ميلاني حامل. فتذهب سكارلت لريت لإيجاد أي وسيلة لإطلاق سراحه، فأخبرها ريت بأنه كان من الممكن إطلاق سراح أشلي إذا خان الجنوب. ومع اقتراب الحرب من أتلانتا استمرت جنود الجرحى بالتدفق عبر القطار، وهنا تم إعلان تجنيد حتى كبار السن لتسمع بأن والدها مستعد للالتحاق بالجيش رغم أنه كان يعاني من إصابة في ركبته. بدأ الناس يهربون من أتلانتا من بينهم العمة بيتيبات، لكن ميلاني كانت لا تستطيع الهرب بسبب مرضها، فتضطر سكارلت للبقاء للاعتناء بميلاني رغم أنها كانت تريد العودة. تطلب ميلاني من سكارلت أن تأخذ طفلها وتعتني به إذا ماتت. وعند ولادة ميلاني ترسل سكارلت في طلب بريت وتطلب منه المساعدة للهروب من أتلانتا، فيساعدهم في الهرب من خلال تهريبهم بعربة قديمة والتي حملت سكارلت وخادمتها وميلاني وطفلها الصغير. أخبر ريت بأنه سيهربهم خارج المدينة، لكن سكارلت طلبت منه الذهاب لمزرعة تارا، فيقول لها بأنه لا يستطيع لصعوبة السفر في هذه الأحوال، وبأنه أساسا لن يغادر أتلانتا فقد قرر الانضمام للجيش الكونفدرالي. وفي النهاية تصل سكارلت لتارا مع ميلاني، وهناك تكتشف وفاة والدتها قبل يوم من وصولهم. هناك ترى بأن حتى أخواتها مرضى، لتصطدم بالواقع بأن كل من حولها مريض. المنزل أصبح خالي حتى من العبيد، وكان والدها مصاب بالخرف ولا يزال يعتقد بأن زوجته حية. تجد سكارلت نفسها مسؤولة عن الجميع، فتكرس نفسها لإطعام الجميع وتعمل في الأرض من أجل جني الطعام لأهلها وميلاني والأطفال. وفي النهاية تنتهي الحرب ويعود الجنود لمنازلهم. عند عودة أشلي ولقائه مع ميلاني وابنه، تقوم سكارلت مرة أخرى بمحاولة التصريح بحبها، ولكنه أيضا يرفضها. ومع انتهاء الحرب بدأ الاحتلال، فظهر مجموعة من الجنوبيين الذين تعاونوا مع الشماليين لتحقيق مكاسب شخصية. رفع الاحتلال الضرائب على مزرعة تارا، وبعد أن سمعت بأن ريت بيتلر قد عاد لأتلانتا قررت سكارلت مقابلته والزواج منه حتى تتمكن من دفع ضرائبها، وإذا لم يتزوجها فستعرض عليه أن تكون عشيقته. عند وصولها لأتلانتا رأت كل شيء قد تغير. علمت سكارلت من خالتها بأن ريت مسجون لقتله رجل أسود كان يهاجم امرأة بيضاء، فزارته وأخبرها بأنه لا يستطيع منحها أي نقود، فالجيش سيقوم بتتبع الشيك ومصادرة جميع أمواله. وهنا عادت سكارلت إلى منزل خالتها في أتلانتا. قابلت فرانك هاملتون خطيب أختها، والتي وجدت بأنه يملك المال ويخطط لشراء منزل. على الرغم من خطوبته لأختها خططت للزواج منه، فأخبرته بأن أختها تخطط للزواج من شخص آخر. تزوج فرانك منها، وبعد الزواج أعطاها المال لإنقاذ مزرعة تارا. بدأت سكارلت في إدارة أعمال فرانك وأصبحت سيدة أعمال لا تعرف الرحمة. وعند خروجها من السجن قام ريت بزيارتها. الوضع في أتلانتا لم يكن مستقر، فهناك صراع بين البيض الداعمين للعبودية والسود الباحثين عن الحرية. عادت سكارلت لتارا بعد أن علمت بوفاة والدها، وهناك ذكر أشلي بأنه سيغادر مع عائلته لنيويورك بحثاً عن عمل، فهو لا يريد العيش تحت رحمة أموال سكارلت. سكارلت أقنعت ميلاني بالبقاء، وهي التي أقنعت أشلي بالبقاء. بعد ولادة ابنتها إلى، عادت سكارلت للعمل رغم رفض زوجها. وفي يوم تعرضت سكارلت للهجوم من رجل أبيض ورفيقه الأسود، لتعلم من ميلاني بأن الكوكلوكس كلان سينتقمون من هذا الهجوم، فأشلي وفرانك هم من ضمن هذا التنظيم. فتصل لها الأخبار من قبل ريت بأن زوجها فرانك قد قتل. ريت يتقدم بالطلب من سكارلت مجددا للزواج منها، فتوافق رغم رفض الكل. عاشت سكارلت حياة البذخ بعد الزواج من ريت، فقامت ببناء قصر ضخم وأصبحت مهتمة فقط بالثروة وتحقير الجنوبيين. وصفت حياتها مع ريت بأنها حياة سعيدة رغم أنه لم يكن يعاملها بشكل جيد. كانت سعيدة مع ريت على الرغم من أنه كان يستخف بها، فولدت طفلتها والتي أسمتها يوجين. ولكن عندما أشارت ميلاني إلى مدى زرقة عينيها أطلقوا عليها اسم بوني بلو. نساء الجنوب كنا متقبلين لريت وابنته، ولكنهم كنا يكرهن سكارلت. ومع الوقت يتعلق قلب ريت بابنته والذي كان يغرقها بالهدايا، لكنها تموت فيجن ريت ويعيش حالة من السكر محاولة الهروب من الواقع. تصل أخبار لسكارلت بأن ميلاني تحتضر، فتذهب لها وفي فراش الموت تطلب من سكارلت الاعتناء بأشلي وابنها. ومرة أخرى تبوح سكارلت بمشاعرها لأشلي، ولكن هذه المرة يقول لها فقط كلمة واحدة وهي لا يهم، لتعود لمزرعة تارا وتقول آخر كلمة في الرواية: غدا سأفكر في طريقة لاستعادة أشلي، غدا هو يوم آخر. وبهذا انتهت حلقة اليوم من ورق كاست. ادعم محتوى ورق كاست الصوتي من خلال الاشتراك والريفيو، ونلتقي في الحلقة المقبلة من ورق كاست.